فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هذه الآية نزلت في حق طائفة من صناديد الشرك في مكة من أمثال أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وآخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هدايتهم، شديد الملاحقة لهم والاهتمام بأن يؤمنوا، فأنزل الباري سبحانه وتعالى عليه عدة آيات يهدئ من روعه ويطلب منه أن لا يذهب نفسه عليهم حسرات، مثل قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أيضا من ذلك هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أناس حقت عليهم كلمة العذاب، أي قضى الله عز وجل في حقهم قضاءه بأن يكونوا من أهل العذاب، انتهى الإشكال. ما الحيلة التي يمكن أن تسلكها لتغير قضاء الله عز وجل في أمرهم؟ أناس قضى الله عز وجل في حقهم وانتهى الأمر، فأنت لن تستطيع أن تبدل قضاء الله. كل ما في الأمر تذكرهم وتنبههم وتبلغهم لكي لا تكون لهم على الله حجة بعد الرسل يوم القيامة. نعم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ تلاحظون بالنسبة للصياغة العربية تكرر الاستفهام: أفمن حق أفأنت تنقذ. الواقع أنه يكفي الاستفهام الأول، كان ممكن أن تأتي الجملة هكذا: أفمن حق عليه كلمة العذاب تنقذه من النار؟ أفمن حقت عليه كلمة العذاب أنت تنقذه من النار؟ لكن كرر الاستفهام للتأكيد، كرر الاستفهام، وهذا نهج بلاغي جدا، للتأكيد، لتأكيد هذا الاستفهام الإنكاري. لن تستطيع. يعني قد يقول قائل: طيب ولماذا حقت كلمة العذاب عليهم؟ إذن هم معذورون. لماذا حقت كلمة العذاب على أبي لهب وأبي جهل وعقبة وفلان وفلان؟ لم تحق عليهم كلمة العذاب إلا بعد أن علم الله عز وجل أنهم سيواجهون بلاغ رسول الله ونصائحه ومواعظه ووصاياه بالاستكبار. الباري عز وجل عندما علم أن فلانا سيواجه الإنذار الرسل ونصائح الرسل بالاستكبار والعتو ويستمرون على استكبارهم، الباري قضى بإغلاق منافذ قلوبهم. إذن هم استكبروا فحقت عليهم كلمة العذاب. وهذا شيء كررناه كثيرا. الباري عز وجل كتابه مليء بهذا القانون أو هذه القاعدة: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع، لا، لكن على قلب من؟ متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لكن من الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ وما في واحد من العبيد بيتكبر بحق، لأنه الكبرياء لا تناسب إلا الخالق، الإنسان المخلوق التافه الذي هو في قبضة الله، الكبرياء لا تناسبه بشكل من الأشكال. إذن الباري عندما قضى عليهم قضاءه بالعذاب لم يكن ظالما له، قضى عليهم ذلك لأنه علم أنهم سيظلون مستكبرين معاندين ولا يرعون لما تقتضيه عقولهم. أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا استفهام إنكاري يقوله العلماء، يعني الاستفهام وعلى ظهره، معنى الاستفهام هون النفي، يعني أنت لن تنقذه من النار. ثم عاد إلى الحديث عن الفئة الأخرى، لا الذين حقت عليهم كلمة العذاب، الفئة الأخرى، فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هؤلاء دعك منهم، انظر إلى ما أعده الله للمتقين. اتقوا، التقوى عبارة عن المخافة، يعني المتقي هو الذي يضع بينه وبين مقت الله عز وجل وعذابه وقاية. ما هي الوقاية التي يضعها الإنسان بينه وبين مقت الله؟ اتباع أوامره، الانقياد لأحكامه، الابتعاد عن النواهي، بيعمل من هذا ترس يقيه من النار فيكون هو متقيا. وهذه التقوى لا تأتي إلا من شعور الإنسان بأنه مملوك لله، عبد لله، إلا من يعني شعوره بكونه عبدا ذليلا لله سبحانه وتعالى، بدون هيك ما بيصير تقوى. فالباري عز وجل يقول: لكن الذين اتقوا ربهم نتيجة عبوديتهم لله والتزامهم بأوامر الله لهم غرف من فوقها غرف مبنية. غرف من فوقها غرف معروف، يعني أي طوابق، بناء من عدة طوابق بعضها فوق بعض. عند العرب ما كانت عادة الأبنية التي تتكون من طبقات يعلو بعضها بعضا ما كان موجود، ضخامة البناء كان أفقيا لا عمودي. يعني لما بتطلع على الآثار القديمة، القصور القديمة في هذاك الوقت، تلاقيها ضخامتها في أخذ مساحة كبيرة من الأرض، وليست ضخامتها في علوها. نعم، الباري عز وجل يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ممكن واحد يقول يعني الغرف غرف مثل الغرف، شو المزية؟ ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الجنة ما يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. يعني عندما يذكر الله عز وجل شيئا من نعيم الجنة مما تعرف اسمه في دار الدنيا، فلتعلم أن الشركة بينه وبين ما في الدنيا فقط في الاسم، أما المسمى مختلف. البناء بناء، اسمه بناء، بس البناء ذاك غير هذا البناء. الماء اسمه ماء، اسم ذاك ماء، اسم هذا ماء، لكن ذلك الماء غير هذا الماء. نعم، كل شيء، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. شو معنى الكلام؟ الباري عز وجل عندما يرزقهم الأطعمة يجعل من لذة هذه الأطعمة شكلا يذكرهم بما كانوا يتناولونه في دار الدنيا، ليكون ذلك أكثر نعيما لهم. لذلك شو بيقولوا بعض لبعض؟ تتذكروا مثل هالطعام كنا بنأكله في دار الدنيا، مثله مو في المذاق، مثله في الاسم وفي الشكل فقط. من أجل أن يذكرهم هذا بأيامهم السابقة في دار الدنيا. لذلك الباري يقول: وأتوا به متشابها في الشكل لا في المضمون. أما في المضمون فليس بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة إلا شركة فقط في الأسماء. نعم. تجري من تحتها الأنهار أيضا، هذا في الشركة في الأسماء، لكن النبي شو عليه الصلاة والسلام يقول فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه الأسماء فقط هي التي سمعتها، أما المسميات شيء لم يخطر في بالك مذاقه إن كان مأكولا أو نعيمه إن كان غير مأكول. نعم. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كان إنسانا يقول: وين يا ترى هذا صحيح راح يصير؟ صحيح الناس بدهم بعد الموت يحيوا مرة تانية؟ يؤكد الله كلامه فيقول: وعد الله. وعد الله مفعول مطلق لفعل محذوف، أي هذا وعد وعده الله. نعم. وعد الله أي وعد الله وعدا لا يخلف الله الميعاد. إذا وعد الله الباري ما بيكذب، إن الله لا يخلف الميعاد، والكلام مكرر جدا في القرآن. لما قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد ضرب لنا مثالا يقرب لنا هذا الوعد. نحن ليش الناس بيستبعدوا هذا الوعد؟ بيستبعدوا أن الإنسان مات، طول عمرنا ما شفنا ميت بيرجع للحياة، خلص صار عبارة عن عظام وتلاشت عظامه، شلون يعني بده يرجع للحياة مرة تانية؟ الناس بيستبعدوا هذا. فالباري عز وجل ملأ حياتنا بنماذج تقرب لنا، بيقلنا لك تشوفوا في عندكم نماذج، تشوفوا هاد مثل هاد. شو النموذج اللي ذكرناه؟ تالي: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. طيب هذا شلون عم يصير هيك؟ الباري ينزل من السماء ماء، شيء منه بيستقر في باطن الأرض وشيء منه رأسا بيغمر الأرض. تطلع بتلاقي هالأرض كانت مستحجرة ناشفة ما في شيء، بعد أسابيع ما بتلاقي غير خضر وجه هذه الأرض، وتفجر منها النبات المتصاعد ألوانا شتى وروائح شتى ومذوق. كان الأرض ميتة حيت. طيب هذا الشيء لولا تكراره علينا كنا منتعجب منه، بس لأنه متعودين كل سنة كل سنة كل سنة منشوفه وصرنا ما عاد نتعجب. فالباري عم يقول كذلك إحياء الموتى، مثل ما هالبذرة هي اللي بتنحط في باطن الأرض مثل عظمة ما بتلاقي غير تفجرت وصارت نبات، أنتوا نفس الشيء أنا بعمل، بحييكم مرة تانية وترجعوا مرة تانية إلى الحياة. هلا شو قال الباري عز وجل؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا عم يقول تأملوا بهالوضعية اللي خلقكم بهذا بشكلك ما بيقدر يعيدكم. جاب الدليل الثاني: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. شوفوا وأن 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 ديش بتأكيد، وأن الله يبعث من في القبور. فدائما الباري عز وجل بيذكرنا بالنبات. واحد بيقول النبات معروف مبين شغلة علميا نعم نعرفها، منقول له انت عرفتها من كسرة ما عم تتكرر. وقسما لو انه الباري عز وجل جعل الموت كمان مثل النبات، واحد بيموت الانسان بيموت بعد 5 سنين أو 3 سنين مثلا تنزل مطرة معينة بيخضر الأبر من فوقه أو من وراه، بيطلع نبات شوي 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 شوي، بعدين ما بتلاقي غير انفصل إنسان من هالقبر ورجع لبيته. لو ربي عودنا على هذا كنا بنتعجب؟ كنا بندرسها بكلية العلوم هالشغلة، شلون عم يصير وشلون كذا وشلون كذا هيك. بس هي ما 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 خلاها تتكرر، والنبات خلاها تتكرر، صرنا بقى من كثرة ما تكرر النبات صرنا نعرف شلون عم يصير. هذا لأنه ما شفنا لسه عم نتعجب، هذا عبارة عن غباء. فالباري عز وجل ضرب لنا مثلا، قال الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا، وين كان هذا الزرع؟ مختلفا ألوانه طبعا كما تعلمون، ثم يهيج بيكبر كتير كتير فتراه مصفرا بيصفر، ثم يجعله حطاما مثل ما بيموت الإنسان. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. شلون هالنبات صار حطام وتفتت وذرته الرياح الأربع، تاني خطرة بتنزل مطرة تاني ما بتلاقي غير أب، أنت مثله. والعود أهون، وهو أهون عليه كما قال الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ودبر لنا شأننا كله بلطفك، واجعلنا في كنفك وكلاءتك يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.